الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أسأله عز وجل وهو السميع المجيب أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، هذا البيت العتيق، بيت ربنا جل جلاله، البيت الأول الذي وضع في هذه الأرض، جعله الله سبحانه وتعالى مهوى للأفئدة، فالأفئدة تهوي إليه، وأن ذلك جعلاً جعله الله عز وجل فيه، وأن الله استجاب لدعوة خليله إبراهيم عليه السلام حين دعا ربه عز وجل قائلاً: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فجعل الله عز وجل هذا البيت مثابة للناس، وأمناً للناس، وقياماً للناس، وهدىً للناس، وجعل فيه البركة للناس، وجعله قبلة للناس، وهذا كله في كتاب ربنا عز وجل. فكل هذه الأمور العظيمة ذات الأثر الكبير على جنس بني آدم، الله سبحانه وتعالى ربطها بهذا البيت، وهذا ما قاله الله جل جلاله في كتابه الكريم. فهو الذي قال كما قلنا بالأمس، وهذه آيات كريمات مباركات ينبغي أن تكون محل الوقوف والتأمل، ومحل التدبر والفهم، ومحل التكرار في القراءة لمن أكرم بالوفود إلى هذا البيت. فعندما يقرأ من أكرم بالقدوم إلى هذا البيت قول ربه عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين، فها هو الإنسان بلغه الله هذا البيت الذي قال الله فيه أنه أول بيت، وقال الله فيه أنه مبارك، وقال الله فيه أنه هدى، وأن ذلك ليس محصور لفئة معينة من البشر ولا لمرحلة معينة من الزمن، بل قال للعالمين. وأيضاً قال الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فهو مثابة للناس أيضاً بهذا العموم، وأمناً للناس بهذا العموم. فالله عز وجل علق قلوب أهل الإسلام بهذا البيت، وجعل بقاءه أمناً لهم بهذا العموم. وأيضاً يقرأ الإنسان قول ربه عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، والشهر الحرام وهو الزمن الذي لبه وجوهره شهر الحج، حيث يفد الناس إلى بيت الله الحرام، والهدي والقلائد، وهي هذه الهدايا التي تهدى لهذا البيت، فجعل الله عز وجل في ذلك كله سبب قيام حياة ابن آدم. وأيضا يقرأ في كتاب ربه عز وجل أن هذا البيت الله عز وجل حرمه ووصفه بهذا الوصف العظيم، فقال الله عز وجل في القرآن: أولم نمكن لهم حرما آمنا، وقال الله عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فهذه آيات حقيقة ما أحرى أن تكون محل المدارسة والمذاكرة لكي يزداد الإنسان علما ومعرفة بمكانة هذا البيت الذي قصده. وهذا معنى أقول مما ينبغي أن يشيع وأن ينتشر، لأن معرفة هذا الأمر أصل من أصول الملة، أصل من أصول ملة أهل الإسلام، أن نعرف لهذا البيت قدره وأن نعرف لهذا المكان عظمته وأن نعرف هذا الاصطفاء الرباني لهذا المكان، فهذا أصل من أصول ملتنا. ولذلك يعرف أهل الإسلام بماذا؟ يعرفون بأنهم أهل القبلة. وما هي القبلة؟ هي هذا البيت، هذا البيت، وانتماؤهم وهويتهم لهذا البيت، فهم أهل القبلة، أهل الإسلام. والمؤمن يحب ما يحبه الله، يحب ما يحبه الله ويعظم ما عظمه الله. والله سبحانه وتعالى أحب هذا البلد، والله عز وجل فضله، والله اختاره. وهذا كلام من لا ينطق عن الهوى، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، فهو الذي قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا بقعة على ظهر الأرض عند الله خير من هذه البقعة، وأنه ليس هناك بقعة على ظهر الأرض هي أحب إلى ربنا العظيم الجليل خالق الكون، أحب إليه من هذه البقعة. والمؤمن يحب ما يحبه ربه، والمؤمن يقف عند تفضيل ربه عز وجل للشيء، وما فضله الله لا يقدم عليه شيء آخر، وما قدمه الله لا يقدم عليه شيء آخر. والله عز وجل اصطفى هذه البقعة واختارها، فأهل الإسلام هم يقرؤون هذا في كتاب الله، في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهل نجد في القرآن أن الله جعل بيتاً هدىً غير هذا البيت؟ وهل نجد أنه جعل مكاناً مثابةً للناس غير هذا البيت؟ وأنه جعل بيتاً قيام للناس كما جاء مع هذا البيت؟ فإذاً هذا الاصطفاء وهذا الاختيار هو أصل من أصول ملتنا، الملة الحنيفية السمحة، ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. والشريعة النبوية الخاتمة الكاملة، شريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر هو أصل من أصول هذه الملة ومن أصول هذه الشرعة الخاتمة. وأننا ينبغي أن نتعلم وأن نعلم وأن نبلغ وأن نربي عليه أولادنا وأهلنا. لماذا؟ لأن التقصير في هذا الأمر بوابة خطر عظيم على من؟ على الأمة كلها، وعلى الإنسانية كلها، وعلى الكون كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال هذه الأمة بخير، لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا، هلكوا. إذن هو نذير وتحذير، إذا فرطت الأمة في هذا التعظيم لهذا البيت، وهذا الإجلال لهذا البيت، وهذا الإيمان بهذا الأصل الإيماني المرتبط بهذا البيت، فعندها سيكون نذير خطر. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يستحل البيت إلا أهله، فإن استحلوه فلا تسل عن هلكة العرب يومئذ. وهذا نذير أيضا عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله مكة عندما أراد دخولها بركت ناقته وأبت أن تسير، جلست على الأرض، فقال الناس: خلأت القصوى، تعبت، تعبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى، ما تعبت، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ظنت أن الدخول دخول ماذا؟ دخول منتهك، فبركت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يقصد كفار قريش، يقول: والله لا يسألوني خطة، لا يطلبون مني شيئا وعملا وأمرا يترتب عليه تعظيم هذا البيت إلا أعطيتهم إياه. فأدركت القصوى أن الدخول دخول معظم لا دخول منتهك، فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم فقامت ومشت. الدابة استوعبت أن الدخول دخول معظم لا دخول منتهك. إذن هنا يبدأ يدرك هذا الإنسان الذي قصد بيت ربه ودخل أرض الحرم، تلك الأرض التي حدودها ما شابهها أي حدود على وجه الأرض أبدا منذ أن خلقت، وتلك الحدود التي وضحت معالم مدينة لم يشابهها في ذلك أي مكان آخر. فحدودها أولا كانت موضوعة في اليوم الأول الذي خلق الله فيه السماوات والأرض، فأول ما ظهر من هذا الكون هذه البلدة. ولذلك صح من قول ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله من الأرض مكة، ثم دحيت الأرض من تحتها، بعد ذلك خلقت بقية الأرض، لكن أول ما تكون من هذه الأرض هذا الحرم، وأعلن الله حرمته في تلك اللحظة التي ظهرت فيها هذه البقعة للوجود، فحرمها الله وسميت بهذا الاسم. وهل في الدنيا مكان يشارك مكة في هذا الأمر؟ لا. ثم هذه الحدود لكي يعلمها الناس ويعرفها الناس لم يعطى الأمر للبشر لوحدهم، وإنما بأمر الله يجتمع على ذلك أمين السماء الملائكة جبريل وإمام أهل الأرض إبراهيم، يجتمعان معا لهذا الأمر العظيم. فجبريل عليه السلام دوره أن يبلغ بمكان حد الحرم، وإبراهيم دوره أن يضع نصبا أحجار في ذلك المكان الذي يشير له الخليل إبراهيم جبريل الأمين جبريل. وهكذا وضعت تلك الأنصاب حول الكعبة من جميع الجهات قربا وبعدا، فكانت تلك الأعلام التي كان وضعها وحي من الله من جميع الجهات خطوة بخطوة، وما حصل ذلك لأي مدينة أخرى بهذه الكيفية. ثم ظل الناس يحافظون عليها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في بعض الآثار أن قريش أرادت أن تغير تلك الحدود وفعلت، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما فعلوا، قال سيعيدونها إلى مكانها. جاءهم إبليس الشيطان في صورة رجل وأغراهم بهذا الفعل، فبعد أن فعلوه استجابة له جلسوا مع أنفسهم قالوا حرم بسببه رفع الله شأنكم وعظمكم الناس واحترمكم الناس، فتحرموا أنفسكم من ذلك، فأرجعوها إلى مكانها. والنبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة كان من أول أعماله أن بعث من يجدد تلك الأنصاب، وما سقط منها أو غير ذلك يعيده إلى مكان، وهكذا بقي الأمر. فالإنسان إذا دخل حد الحرم ورأى تلك العلامة التي يقال فيها حد الحرم فليقدر لهذا المكان قدره وليعرف له قيمته وليتأدب فيه بالأدب الذي أراده الله عز وجل. فهذا البلد بلد طاعة وبلد عبادة وبلد فعل للخيرات والطاعات، ولذلك كانت الغاية من السكنى وضعها الخليل إبراهيم لذريته وهم أول من سكن، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ليقيموا الصلاة. إذن هذه غاية السكنى، وهذا هو المقصود من السكنى. فمن أكرم فليعلم أن هذا هو المقصود الأساس، وهذا معنى كم نحتاج أيضا أن نقف وأن نتأمله وأن نصحح إذا كان عند الإنسان خلل. فإن الجوار في هذا المكان إنما هو لهذه الغاية عبادة الله عبادة الله. ولذلك من العلماء ومن المفسرين من قال أن هذه الآية تفيد الحصر، بمعنى أنه لا يصح سكنى مكة إلا بنية العبادة ليس كغيرها، لا تسكن لمجرد السكنى، هذا يصح في أي مكان آخر، أما هذا البلد فالأصل في سكناه بهذه النية. ثم أن هذا الحرم في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخله ولا يسكنه إلا مسلم. فقال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وما المقصود بالمسجد الحرام هنا؟ الحرم كله، الحرم كله. هذا الحرم ليس هو فقط هذا البناء الذي حول الكعبة، وإنما المقصود بالآية كل الحرم الذي مساحته كم؟ 556 كيلومتر مربع. هذه مساحة الحرم، 556 كيلومتر مربع، تحيط به تلك الأعلام التي بلغ عدد ما وقفت عليه لجنة حدود الحرم التي شكلت بمرسوم ملكي وبتوجيه من هيئة كبار العلماء، وقفوا على 1104 أعلام تحيط بمكة من جميع الجهات، وتلك مساحة الحرم. فالمسجد الحرام يأتي هذا الاسم في القرآن ويراد به الأمور التالية: يأتي ويراد به الكعبة، فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فالمقصود هنا الكعبة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، المقصود به مكة، لأن عند كثير من العلماء مكة يقصدون وهي منطقة البيوت المأهولة في داخل الحرم. ويا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، المقصود به كل الحرم. فإذا الحرم كله يسمى المسجد الحرام، ومكة بالمعنى البيوت التي داخل الحرم تسمى المسجد الحرام، والبيت يسمى المسجد الحرام، وهذا المسجد المحيط بالكعبة يسمى المسجد الحرام. فإذا تصحيح الإنسان لهذه المفاهيم من الأهمية بمكان. فإذا استشعر الإنسان أن دخوله هنا من أجل العبادة، وأن من حوله أهل إسلام، وأن وصف هذا المكان أنه آمن، إذن كيف يتعامل هذا الإنسان في هذا المكان؟ إن تعامل فيه بهذه الآداب، أن يكون مقصوده العبادة، وأن يعظم المكان، وأن يؤمن من يسير على هذا المكان، فهذا هو المعظم لشعائر الله. فإذا شأن هذا الإنسان هذا الأدب، فهو عابد في البيت لرب البيت، معظم للشعائر والمشاعر كما أمره الله رب البيت، يؤمن من معه ومن حوله لأنهم أهل الإسلام. فلذلك هذا المعنى عظيم، ويصبح الإنسان في هذا المكان أكثر ما يكون ألفة ورحمة وخشوعا وتعبدا لله عز وجل، فتكون أيامه في هذا البلد بهذا المظهر. فإذا هذا معنى عظيم. الأمر الثاني، إذا انتقلنا من قضية المكان والبيت وعرفنا الخلاصة والجوهر ما هو الذي ما نريد أن ننساه، أن معرفة قدر هذا المكان وهذا البيت أنه ماذا؟ أصل من أصول ملتنا. لابد أن يكون بيننا أمر مشترك، نؤمن بأن البيت هو القبلة، هذا مشترك. نؤمن بأن أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض هو هذا البيت، لا بد أن يكون مشترك بيننا. نؤمن بأن هذا البيت الله عز وجل جعله هدى للعالمين، مثابة للناس، أمنا للناس، وأن الله فضل هذا المكان على سائر البقاع، فيكون هذا أمرا مشتركا بيننا. نؤمن بأن هذا البيت أوجب الله على المستطيعين أن يحجوه، هذا أمر مشترك بيننا. نؤمن بأن بقاء البيت بقاء للدنيا، ذهاب البيت نهاية الدنيا، بقاء البيت بقاء للإسلام، سقوط بناء البيت ذهاب للإسلام، هذه كلها تصورات لا بد أن تكون محل اشتراك بيننا نحو هذا البيت، نحو هذا البيت. تعظيم البيت دين، ندين لله عز وجل به، إن عظمنا فهو دليل التقوى، لم نعظم معناه أن التقوى فيها خلل عظيم، لأن الله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر أماكن الحج وأفعال الحج، من أين لنا أن أماكن الحج اسمها شعائر؟ وأن لأن الله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، طيب من أين لنا أن هذه الأماكن هي شعائر الله؟ من القرآن نفسه، فالله عز وجل هو الذي قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي من ضمن هذه الشعائر. وقال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، أين؟ عند المشعر الحرام، ومزدلفة جزء من الحرم، فسماه الله مشعرا. فإذا الذي سمى أماكن الحج الشعائر هو الله، والذي أمر بتعظيم الشعائر هو الله. ثم أن تعظيمها ليس بالهوى، وهنا وليس بالبدعة، لذلك أليس المقام مقام إبراهيم من شعائر الله؟ نعم، بلى بلى، هو من شعائر الله. هل يعظم هذا المقام بأن نتمسح به أو نقبله؟ لم يشرع لنا ذلك. كيف تعظيمه؟ تعظيمه أنك إن طفت وتيسر لك أن تصلي خلفه، هذا تعظيمه. أليس الحجر الأسود من شعائر الله؟ الجواب نعم. من تعظيمه ماذا؟ من تعظيم الحجر أن تقبله، من تعظيم الحجر أن تستلمه بيدي، من تعظيم الحجر أنك تشير إليه إذا ما تيسر لك ذلك. إذن هذا من التعظيم، ليش؟ لأن الرسول فعل ذلك. من التعظيم الركن اليماني، أليس هو أيضا من هذه الشعائر؟ الجواب بلى، هو واحد منها. كيف تعظيمه؟ هو أن تستلمه. تقبله؟ لا، الرسول لم يقبله. إذن التعظيم لهذه الشعائر هو أن تنظر كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معها فتفعل، وليس لك أن تبتدع وأن تحدث. مثلا أركان الكعبة أربعة، طيب نقبل ونستلم الحجر الأسود ونستلم الركن اليماني، طيب بقية الأركان هل نقبلها؟ هل نستلمها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وجاء التبرير والتعليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بالركنين الشامي والعراقي كما فعل بركن الحجر الأسود والركن اليماني؟ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم. كيف ليس على قواعد إبراهيم؟ قريش عندما جددت بناء الكعبة وتعاهدوا ألا يضعوا إلا المال الطيب قصرت النفقة، فبنوا الكعبة وقصروا من البناء عن قواعد إبراهيم، وبقي جزءا، ذاك الجزء ماذا؟ حجروا عليه، وضعوا أحجارا فسمي الحجر. فإذن أصبح الركن العراقي والشامي ليس على ماذا؟ على نهاية القواعد، قواعد إبراهيم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذين الركنين ولم يمسحهما. فعلى الإنسان إذن أن يلتزم بذلك. لذلك معاوية رضي الله عنه عندما جاء إلى البيت لم يكن يعني عنده هذا الإدراك والمعرفة، فمسح على الركنين ومعه ابن عباس، فنهاه ابن عباس عن ذلك، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور. فقال ابن عباس تلا عليه قول الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رسول الله لم يقبل هذين الركنين، إذن نحن لا نقبل. وكذلك جدار الكعبة لم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من تصحيح الأمر أننا أمرنا أن نتبع وما أمرنا أن نبتدع ونحدث. ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتمنى أن أصلي داخل الكعبة، فطلبت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذ بيدي وأدخلني إلى الحجر وقال إن قومك أي قريش عندما بنوا البيت أدخلوا 6 أذرع أو 7 أذرع منه. إذن قصروا من البيت بهذا المقدار 6 أو 7 أذرع. فقال فمن صلى في الحجر صلى في البيت داخل الكعبة. أيضا إطلاق الناس على هذا الحجر بأنه حجر إسماعيل، والدعوى بأنه دفن فيه. والإنسان لو وقف متأملا إذا كان على زمن إبراهيم بناء الكعبة كاملة، والحجر إنما كان في زمن قريش عندما قصروا هذا البناء وأدخلوا يعني وجعلوا ذلك الجزء خارج بناء الكعبة، فإذن هو حادث على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما على زمن إبراهيم وإسماعيل فكانت الكعبة مبنية على كامل القواعد، فنسبته إلى إسماعيل ليست صحيحة. بل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة كلهم إذا ذكر الحجر فإنه يقال الحجر أو حجر الكعبة، هكذا ورد في النصوص. وأما التسمية بحجر إسماعيل فهي متأخرة وليس فيها حديث ثابت أبدا بكون إسماعيل دفن في داخل الحجر، فليس هناك حديث صحيح ولا حسن ولا حتى ضعيف، بل ما ورد في ذلك ليس إلا في دائرة الموضوع أي المكذوب أو في درجة شديد الضعف والنكارة. فإذا هذا أيضا من التصحيح في تعامل الإنسان مع هذا البيت العتيق وهذه الكعبة الشريفة. فإذا الإنسان يعظم التعظيم المشروع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا البيت قبلة فنصلي نحوه، وعلمنا أننا نقبل الحجر كما قلنا ونستلم الركن، وعلمنا الالتزام ما بين في الحطيم ما بين باب الكعبة والحجر الأسود الالتزام في هذا المكان. ما عدا ذلك فإذن الإنسان ليس له أن يفعل شيئا ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده وهو أن يعلم الإنسان أن هذا القدوم إلى هذا البيت فإنما أراده الله عز وجل ليحقق لهذا الإنسان القاصد أعظم غايات الوجود، وهي عبادة الله وحده. وعبادة الله وحده أساسها الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بألوهيته. وهذا النسك العظيم فإنه مدرسة عظيمة جدا للإنسان أن يصحح وأن يبني ما تعلق بهذه الأمور العظيمة عظيمة القدر والشأن. فمنذ البدء بالخروج من بيتك وأنت تقصد هذا البيت في هذا السفر، فإنه لا يقبل من هذا الإنسان إلا إذا كان مقصوده بهذا السفر أن يحج لله عز وجل متجها إلى هذا البيت. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا توحيد الألوهية، الإيمان بأن الله عز وجل هو المعبود بحق وحده، منذ اللحظة الأولى في خروجك لا بد أن يكون هذا المعنى حاضرا ولا يفارقك. فلذلك ذاك الالتزام من أين تحرم؟ من مكان محدد. ماذا تلبس في إحرامك؟ لباسا محدد. ما الذي تمتنع عن؟ أمور محددة. ماذا تقول؟ أمر محدد. متى يكون الإحرام من حيث الزمن؟ الزمان محدد. ماذا تفعل إن دخلت إلى بيت الله الحرام؟ الفعل محدد. فإن التزامك بذلك كله هي دورة عظيمة تربيك على قضية التوحيد والإيمان بالله وتحقيق العبودية لله عز وجل. فمن هنا لا بد أن الإنسان يتحقق أنه في كل ما فعل أنه متبع لأمر الله عز وجل خاضع له. وهذا الخضوع بهذا التفصيل أنيط بمن؟ أنيط بأن تتبع بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. فإذن هذا الأصل العظيم، وهو أن الحج فإنه سيكون له هذا الأثر على الإنسان في أن يثبت أهل الإيمان، وأن يصحح عند الإنسان ما يكون عنده من خلل. ولذلك هذا التحري والسؤال من المسلم هذا جميل جدا، ويتمنى أن الإنسان يأخذ من حجه هذا الأمر. فإننا نرى الحاج يسأل عن كل شيء، وهذا جميل، فهو يسأل في لبسه وفي شعره وفي إن قطع شيئا من ظفره أو غير ذلك. هذا التحري الذي يفعله الحاج هو مطلوب أن يكون في كل حياتك، وأن يكون هذا شأنك، وأن تتعلم من حجك هذا المنهج. والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوى أن لفت النظر والأمر الذي ينبغي أن يعدل عند الإنسان أنك تسأل قبل أن تفعل وليس بعد أن تقع في الخطأ. تعلم قبل الفعل، إن كان غدا مثلاً اليوم الثامن فتعلم ماذا تفعل في اليوم الثامن، ولكن ليس بعد أن تفعل وتقع في الخطأ فتقول: والله أنا فعلت كذا فماذا علي. فإذن صار عندنا قضيتين: القضية الأولى أن الحج يعلمك أن يكون عملك وحياتك وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت هذه أيام تجد أنك في لبسك وفي أكلك وفي حركتك، فأنت تريد وتتحرى أن تفعل الشيء الذي يترتب عليه قبول حجك، فاعلم أن الحياة كلها كذلك. فتعلم من حجك هذا الأمر، هذا الأول. الثاني أن هذا السؤال ينبغي أن يكون ماذا؟ قبل الفعل، قبل الفعل. فتعلم قبل أن تفعل واسأل قبل أن تفعل، وهذا من شأن الحريص. فإذن الحج يعلمك في قضية العبودية هذا الأصل العظيم. إذن هذا أمر. أيضا فيما يتعلق بالربوبية، فإن الحج يوقفك على معالم من عظمة الجليل جل جلاله وكمال قدرته وحكمته وعلمه ورحمته وجوده وعطائه لعبيده، الشيء العظيم. وأن هذا الأمر من أعظم ما يزيد الإيمان في قلبك والثقة في ربك وحسن الظن بخالقك. وما أحوج الإنسان المؤمن في زمن الفتن أن يمتلئ قلبه بهذا الإيمان، أن يجد زادا يوجد في قلبه هذا الرضا والفرح بالقرب من ربه عز وجل. فالحج يجعلك تقف هذه المواقف فترى أثر كمال قدرة الله وقوته في عطف هذه القلوب لهذا البيت، فيزداد الإنسان إيمانا بوجود الله وكمال قدرته. من الذي حفظ هذا البيت آلاف السنين؟ ومن الذي عطف قلوب العباد نحو البيت آلاف السنين؟ الله جل جلاله، الله. فيمتلئ الإنسان ثقة بربه وإيمانا بكمال قدرته جل جلاله. وهذه معاني عظيمة. أيضا الحج يعلمك أن الله عز وجل رحيم بعباده، ما أمرهم لأجل أن يحرمهم، وما كلفهم من أجل أن يعذبهم ويعنت عليهم، وإنما أراد أن يكرمهم وأن يعطيهم. لذلك عطايا الرب في هذا النسك وفي هذا الموسم الحج عطايا عظيمة جدا. يوم عرفة جاء النص الصحيح الصريح: إن الله ليدنو من أهل عرفة. تؤمن بإيمان أهل السنة بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، تؤمن بأن الله عز وجل يباهي الملائكة بعباده، ثم انظر بعد ذلك إلى الوصف في عطاء الله، في تلك المغفرة والعفو وتكفير الذنوب، وأن ذاك الواقف الصادق على صعيد عرفات لو جاء لذاك الموقف يحمل من الذنوب كعدد رمل عالج صحراء كلها رمل، لو جاء بذنوب على قدر عدد ذرات ذلك الرمل لغفرها الله له. من يكرمك كربك؟ ومن يعطيك؟ ومن يرحمك؟ ومن يعفو عنك؟ ومن يصفى عن زلتك مثل هذا الرب الكريم العظيم؟ فأمرك أن تحج البيت ليعفو عنك، ليصفح ذنوب أرقتك، وأمور كلما تذكرتها خفت أن تنزل إلى قبرك وتلقى الله بها، وتقصير حصل منك. فالله يدعوك إلى هذا البيت لكي يغفرها لك ويعيدك كما ولدتك أمك. إذن تفكر الإنسان في هذه الأمور والتأمل فيها، إذن هو يدرك أن هذا الرب عظيم وأنه رحيم، وأن الخوف من الله كيف يكون أن تقترب منه، والأمن منه جل جلاله أن تقترب منه لا أن تبتعد عنه، وأنه لا أحد أرحم بالعباد من رب العباد. فلذلك الحج يجعلك تقترب من ربك أكثر، وتشعر بهذه المعاني على صورة أعظم، وتجد في نفسك الأمل، ويبث في نفسك وأنت تتأمل عطايا هذا الرب العظيم للحجاج، كيف يعطيهم ويغفر لهم ويمنحهم ويكرمهم. وهذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة بيننا وبين ربنا. ليس صحيح أن الإنسان يعرف ربه وكأنه سجان، بل الأصل أن تعرف أن ربك عز وجل هو الذي يقول لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأن الله يقول: قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. بل يعرفك أيضا منسك الحج كيف أن الله سبحانه وتعالى يشكر لعبده المؤمن إذا عمل الصالحات. فها هو الخليل إبراهيم الذي ابتلاه الله وامتحنه الله فصبر فأكرمه الله، وكان إكرام الله له أن جعله للناس إماما. فترى كيف أن هذه الأعمال التي يقوم بها الناس يتبعون بها سنة الخليل إبراهيم، وأن ذلك في صحائف أعمال. ويذكرك النسك والحج كيف أن الله يشكر للإنسان هاجر عليها السلام المؤمنة المتوكلة الوفية لزوجها البارة العفيفة التي جاورت البيت وربت على مقصود السكنى في البيت، والله أخبر عن نجاحها. فمن هاجر؟ ربت من؟ ربت إسماعيل على مقصود السكنى وهو ليقيم الصلاة. فالنبي الوحيد في القرآن الذي وصف بهذا الوصف وكان يأمر أهله بالصلاة لكي يعطي دلالة على أن الأمة نجحت في تربية ولدها على مقصود السكنى. فيشكر الله لها، فيجعل الرجال والنساء آلاف السنين يتعبدون لربهم بالحركة التي تحركت بها هاجر عليها السلام. انظروا إلى شكر الله للعبد إذا أطاع ربه. فيقف الإنسان هذه المواقف ليعلم أنه يعامل هذا الشكور جل جلاله. فهل تظن أنه سيضيع جهدك وتعبك ونفقتك وغربتك وسفرك؟ لا والله، فالله أوفى الأوفياء. فلذلك هذا معنى يرجع الإنسان بهذا الفأل، ويرجع الإنسان بأن الحج عرفه بربه المعرفة الحقة، وأنه يعامل ربا عظيما رحيما جل جلاله حكيم. فلذلك الحج أيضا يعرفك بهذا الأمر. أيضا الحج يعرفك بقضية التوكل على الله، والحج مدرسة في أمر التوكل. ولكن التوكل الصحيح الذي لا يعني أن الإنسان يترك الأخذ بالأسباب، الخليل إبراهيم يأمره الله أن يبقي أهله هنا، امرأة وطفل رضيع بالنسبة له وحيد بعد طول عمر يكرم به، فيأمره الله أن يبقيه فيبقيه متوكلا على الله. ولكن مع التوكل الأخذ بالأسباب، فيبقي عندهم جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء. ليس البقاء بدون سبب، ولكن بالسبب. وأن الأخذ بالسبب لا يعني أنه يتعارض مع التوكل. ولذلك عندما ظن قوم أن التوكل هو يعني عدم أخذ الأسباب، فكانت فئة من أهل اليمن كانوا يقولون: نحن نحج بيت الله، فلماذا لا يطعمنا الله ونحن نريد بيته؟ فلا يأخذون معهم زادا. فأنزل الله عز وجل قوله: وتزودوا. ثم مع أخذ الزاد طعام والشراب علمهم أن هناك زادا أهم، فإن خير الزاد التقوى. أي اجمعوا بين الأمرين. فإذا التوكل على الله عز وجل فإن الإنسان يتعلمه في هذا النسك، فهو يتوكل على ربه ويأخذ بالأسباب التي شرعت له. ويعلمنا الحج أن العبد المؤمن يتواضع بين يدي ربه مهما قدم من الأعمال. ولننظر سبحان الله إلى الخليل إبراهيم الذي وفى، الذي صدق مع ربه، وابنه البار بوالديه، المؤمن المتوكل، وهما يستجيبان لأمر الله عز وجل وينفذان ذلك العمل برفع القواعد. وماذا دعاؤهم لربهم؟ ربنا تقبل منا. يطلبان من الله أن يتقبل هذا العمل مع الصدق. فإذا هنا لا منة على الله، ولا تستعلي بعمل قدمته، وإنما المطلوب أن الإنسان يقدم ويطلب من الله، ويطلب من الله أن يقبل، ويطلب من الله أن يغفر كما فعل الخليل إبراهيم. وهذا درس عظيم حقيقة. فالمنة لله وحده، وحق الله على العبد عظيم. مهما قدمت فإنك لا تكافئ ما أكرمك الله عز وجل به. فلذلك الحج يعطيك هذا الدرس العظيم، وهو درس التواضع لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما قدم فيشعر أنه مقصر في حق ربه عز وجل. والدرس: إذا نظرت إلى الكعبة تذكر دعاء الخليل وابنه إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم أيضا الحج يعلمك الانتساب للأنبياء، وأن هذا هو تاريخك الأصيل، وهذه هي نسبتك. أنت تنتمي لهذا البيت الذي انتمى إليه كل الأنبياء، وأنت عندما حججت فأنت دخلت في هذا الصراط المستقيم. لذلك كثير من العلماء يفسرون الحنيف بأنه الحاج. قال الله عز وجل: واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فكثير من العلماء يفسرون الحنيف بأنه الحاج، فالحنفاء هم الحجاج، فالأنبياء حجوا فهم الأحناف، وكذلك من حج من عباد الله. فالحج إذن أدخلك في هذا. ومن العلماء من يرى أن الصراط المستقيم هو الطريق إلى مكة لأداء الحج، لأداء الحج، وأن هذا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالطريق إلى هذا البيت توجها في القبلة للصلاة صراط مستقيم، الطريق إلى هذا البيت لحجه صراط مستقيم، ونسبة إلى الأنبياء، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وهذا خطاب من الله عز وجل للأنبياء، للأنبياء. فلذلك العبد المؤمن إذا حج فإنه يشعر بانتمائه الأصيل، وهو انتماء إلى الأنبياء، وأن الانتماء إلى الأنبياء هو انتماء دين وانتماء عمل وانتماء هوية إلى بيت. فلذلك الحج يذكرك بذلك. ثم أيضا الحج يذكرك بأعظم مسؤولية تحملتها في الحياة، يذكرك بالعهد الذي أخذه الله عز وجل عليك يوم أن كنت وأخرجت في عالم الذر، عالم الأرواح، وأن الله عز وجل أخذ عليك هذا العهد، وأنك أقررت بذلك العهد والميثاق وقبلته، وكان الشرط عليك بكلمة واحدة. ما هي هذه الكلمة؟ الوفاء. قال الله عز وجل: وبعهد الله أوفوا. ما هو العهد الذي أخذ عليك؟ ما أخذه الله عليك على أرض عرفات: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأمام هذا العهد المطلوب ماذا؟ كلمة واحدة. ما هي؟ الوفاء. ومن أعظم ما يدل على الوفاء حجك للبيت ووقوفك بعرفة، كما حج الأنبياء ووقف الأنبياء. وأفضل الذكر في عرفة ما هو؟ ما يكرر ذاك الإقرار الذي صدر منك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أي في ذلك الموقف، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفضل الذكر، وهو مضمون الإقرار الذي أخذ منك في يوم العهد. فكم يفرح الإنسان عندما يتيسر له هذا القدوم وذاك الوقوف، وأن الوفاء الذي أمرت به أبرز وأظهر معالمه أن تؤدي هذا النسك، وأن تفد إلى بيت ربك، وأن تقف ذاك الموقف الذي وقفت يوم أخذ العهد والميثاق وأنك تجدد ذلك الأمر لتعلن وفاءك. ثم سبحان الله، فإذا ما جئت ووقفت، إن كنت قد أسرفت فيكون الوقوف لتقول: يا ربي أخطأت، وها أنا عدت لأكون وفيا، ثم لتجدد ذلك العهد وتستقبل ما بقي من عمرك لتكون على الوفاء بذلك العهد الذي أخذ منك. والله عز وجل وعد بأن من وقف واستغفر وتاب، تاب الله عليه وأرجعه كما ولدته أمه. وهذا أقول معنى عظيم، والله لو تأمله الإنسان. هذا مكان العهد المطلوب الوفاء، القدوم معلم رئيس في تحقيق الوفاء. جئت إلى المكان لتعلن توبتك عن ما وقع منك من خلل في الوفاء بالعهد، وأنك تطلب من الله أن يعفو، فالله إن صدقت يعفو. ثم ماذا؟ ثم تستقبل حياة جديدة. ولنا سبحان الله أن نتهيأ لماذا هذا اللباس الذي هو أقرب إلى التجرد كما كان وقوفك الأول. فإذا هذا أيضا حقيقة معلم من المعالم التي يستفيد منها الإنسان في حجه. نسأل الله أن ينفعنا بذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.